صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ وانتجى إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لم أنس إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاة ونحى العراق بفتية سيد ضراغمة حماتي كحبيب الليث وابن عوسجة حليف المكرمات والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات الذي يوم الوغى كأبي حيدر بن أباتي ولقد بنى يوم الطفوف على منية ليل فتاتي حناء دم نحره أيوة قاسما حناء دم نحره والشمع أطراف الأناتي لفئ على وجناته بدم الجبين مخضبات جاء الحب الحسين بإلى خيام النساء الثاكلات فخرجنا ربات الحجون من المضارب باكيات يندبن لف على تلك النساء النادبات اي والله جاب الخيمة ويجري دمعنا قعد ما بين شبله الأكبر وبين نده رملة وزينب صاح يسكن تعال للعريس شوف نشحال اي والله ما ينسى المظلوم لما نوصل لخيام حامل على صدره يشيع الولد جسام بالحال نادى ومدمعا بالخد سجام يا اهل المخيم جاكم العريس مذبوح اي وطلعت بنات الايش ميه من خدرها ذي تلطم الهامه وذي تصفج عشرها اي وجدام ام رمله تدق على صدرها وتصيح ما عندي دواء لعلاج الجروح وخرت على مهجان حشاها بالايادي نادي يا ابن مصابك في فادي ونقصت يا جسام مشروبي وزادي من ألم صبريت عروحي عاجلة روح ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. هذه الآية الكريمة المتقدمة تتناول جانبا مهما من جوانب الفقه الذي تتعلق بحياة المرأة. انطلاقا من هذه الآية الكريمة سيكون حديثنا أيها الأحبة في تساؤلين. التساؤل الأول: ما هو أساس التقسيم بين الذكر والأنثى؟ هل هو قائم على التفضيل أم قائم على التنوع؟ والتساؤل الآخر: ما هي أهم المسائل التي تعتبر في غاية الحساسية والأهمية في حياة المرأة؟ نأتي إلى التساؤل الأول: ما هو أساس التقسيم بين الذكر والأنثى. إذا أجينا إلى القرآن الكريم نجد هناك عندنا مجموعة من الآيات، هذه الآيات تعطي الرجل ربما خصوصية، تعطي الرجل اهتماما واضحا، وهذا ما جعل الكثير من الناس يعتقد بأن هذه الآيات إنما هي تبرز مكانة الرجل على ماذا؟ على الأنثى. في الواقع إذا جئنا إلى ظاهر هذه الآيات، ومن هذه الآية المتقدمة كما في قوله عز وجل وللرجال عليهن درجة، فهل هذا يعني أن الله عز وجل يفضل الذكر على الأنثى أم ماذا؟ الكثير من الناس يعتقد أن الله عز وجل أعطى الأفضلية للرجل، أي أن الرجل هو أفضل من ماذا؟ من المرأة، كما في الآية المتقدمة وللرجال عليهن درجة. واقعا هذه النظرة إخواني ليست نظرة القرآن الكريم، وليست نظرة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، إنما هذه النظرة، نظرة التفضيل، هي نظرة في الواقع كانت في الأديان السابقة، حيث أن المرأة لو قرأنا حياة المرأة وسيرة المرأة في الأديان الأخرى سنجد أن هذه المرأة تعيش حالة من الانحطاط، حالة من الدونية، ليس لها اهتمام، بل أنها ينظر إليها أنها رجس والعياذ بالله، والبعض كان ينظر لها أنها مجرد تحفة إلى ما سوى. ولذلك لو جئنا إلى الجاهلية، في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم، فكانت تدفن في التراب، نعم وهي حية كما في الرواية، الحياة فيها طفلة صغيرة رضيعة، هكذا كان يتعامل مع المرأة، كانوا ينظرون لها أنها تأتي بالعار والعياذ بالله. أما إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية، هذه الشريعة التي جاء بها نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، إنما أعطت المرأة وأولت المرأة عناية خاصة ليس لها نظير في أي دين من الأديان الأخرى، لها قدسية ولها احترام. فالشريعة الإسلامية ترى بأن التقسيم بين الذكر والأنثى قائم على التنوع وليس على ماذا؟ على التفضيل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الله سبحانه وتعالى لما خلق الكائنات، الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، أعطى لكل مخلوق خصوصية. يعني الآن لو أجينا إلى هذا النبات ما نقدر نقول هذا النبات مثلا أفضل من الحيوان أجلكم الله، لا، الحيوان له خصوصية والنبات له ماذا؟ خصوصية. كذلك لما خلق الإنسان الذكر والأنثى أعطى الذكر خصوصية، شنو هي من الخصائص؟ ما يؤهله إلى أن يكون في موقف القيادة، أن يكون هو ربا للأسرة، يتحمل الأعباء، يتحمل المسؤولية. كذلك المرأة لما أن خلقها المولى عز وجل جعلها حاضنة للحنان، للعاطفة، للأمومة، وهكذا. ولو قارنا بعين البصيرة إخواني لنجد بأن العناء الذي تتحمله المرأة لا يقاس أكثر بكثير من أعباء الرجل، حمل هذا الجنين في بطنها، تحمل هذه الآلام والمحن والشدائد، وبعد ولادتها في تربية هذا الطفل وإطعامه وإلباسه. إذن عناء الأم لا يمكن أن يقاس أيها الأحبة. ولكن الله عز وجل حينما قال وللرجال عليهن درجة يريد أن يبين أن هذه مسؤولية سيقوم بها هذا الرجل، هذه أمانة الله عز وجل أعطاها للرجل، مسألة الإنفاق، مسألة القيادة في الأسرة، التربية، التحمل الأعباء. إذن هنا الشريعة الإسلامية ترى بأن العلاقة، أو بمعنى آخر التقسيم بين الذكر والأنثى قائم على التقسيم أو على التنوع وليس على التفضيل. هذا التساؤل الأول. التساؤل الآخر، ما هي أبرز المسائل التي تعتبر في غاية الأهمية في حياة المرأة؟ يقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أي الآية الكريمة تكشف لنا بعض الأمور التي هي في الواقع في غاية الحساسية في حياة المرأة. أشير إلى أربعة من هذه الأمور. الأمر الأول هي مسألة الطلاق. الواقع التساؤل الذي يطرح في هذا الإطار، لماذا المولى عز وجل جعل الطلاق في يد الرجل ولم يجعله في يد المرأة؟ في الواقع مسألة الطلاق من المسائل الخطيرة جدا في حياة المجتمع، وهذه المسألة تؤدي إلى هدم كيان بأكمله. تخيل هذا البناء اللي الله عز وجل أراده حماية للمجتمع وللأسرة، في لحظة عين وإذا بذلك البناء يهوي إلى الأرض. والله مسؤولية الأبناء، تخيل المجتمع محتاج إلى التربية، هذا الابن إذا لم يحصل على التربية ما يحصل على من يقوده في ذلك المجتمع، لوين راح يرجع أو لوين راح يلجأ؟ راح يصبح عنصر فساد أدام في المجتمع. ولذلك النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله يقول: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش. وقال صلى الله عليه وآله: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الشريعة الإسلامية وضعت الأسس من أجل إنقاذ المجتمع، وضعت الخطط التي على أساسها يحافظ على كيان الأسرة ويحافظ على كيان المجتمع، فجعلت مسألة الاختيار من أبرز المسائل المهمة. تشوف مع الأسف الشباب بالذات بمجرد أن ينظر إلى الجانب الظاهري دون تفحص دون تأمل دون اختبار، وإذا به في أيام معدودة يؤدي إلى انهيار تلك العلاقة. أنا ما أقول جمال مو مهم في العلاقة، لا مهم، ولكن الأهم من ذلك أن نبحث عن الشيء الذي يدوم، الجمال. أيام معدودة، شهر شهرين سنة سنتين 5 سنوات، راح يألف الجمال، الإنسان راح يألف ذلك الشك، شيء طبيعي. ولكن الشيء الذي لا يؤلف هي تلك الابتسامة، هو ذلك الدين، الأخلاق، المعاملة في العلاقة. واضح؟ فإذا الدين يركز على العوامل التي تبقى لا تفنى، زيد من المحبة، زيد من الترابط في الأسرة. ولذلك من الملاحظة، أنا أشير هنا إلى نقطتين مهمتين أيها الأحبة. النقطة الأولى، الملاحظ في المذاهب الإسلامية الأخرى أن الطلاق يقع ولو بطلقة واحدة، يعني لو الآن الرجل قال لزوجته أنت طالق فإنه يقع، عند أكثر المذاهب الإسلامية، وإن كانت نعم طلاقا رجعيا إلا أنه يقع، يعني يؤدي إلى الانفصال بين الرجل والمرأة. بل الأعظم من ذلك، إذا جئنا إلى بعض المذاهب الإسلامية مثل الحنفية مثلا أو الحنابلة، أنه لو قال الرجل لزوجته أنت طاهر وقال لها بالخطأ أنت طالق فإنه يقع الطلاق، إلى هذا المستوى. يعني هناك قاعدة في الواقع ضعيفة تعيشها المذاهب الإسلامية الأخرى، قاعدة ليس لها من القوة ما يحافظ على كيان المجتمع. احنا عندنا الشيعة الإمامية، لا، عندنا قاعدة متينة هي قائمة على ماذا؟ قائمة على محمد وآل محمد. وبالتالي ما يمكن أن يقع الطلاق لو قلت لزوجتك 1000 مرة أنت طالق، ما يمكن يقع الطلاق. ليش؟ بل لأن هذه الأسرة هي أعظم من كلمة طلاق يا أخي. في وقت غضب، في حالة من الحالات التي يفقد فيها الإنسان عقله، يحتاج يراجع نفسه، يحتاج أن يدقق، أن يتأمل، أن يتريث. ولذلك نعدنا لابد أن مسألة الطلاق تحتاج إلى وقت، ما يصور عقل الإنسان، تحتاج إلى أيام، تحتاج إلى شهود، تحتاج إلى حكمة في هذا الأمر. النقطة الثانية، مع الأسف في واقعنا الاجتماعي نجد بأن هذه المطلقة ينظر إليها نظرة في غاية السلبية في الواقع الاجتماعي. ترى احنا الآن مسألة الطلاق وبالذات في البحرين يا إخواني، آخر إحصائية يمكن قبل أيام نشرت في أحد الجرائد المحلية، يعني 2013 هذا العام قبل أن ينتهي من بداية العام إلى الآن وصلت عدد حالات الطلاق إلى قرابة 862 حالة من الطلاق. حالة رهيبة يا أخي، يعني في مقدار عام ما يكتمل هذا العام وتوصل الحالة يعني الإحصائية إلى هذا المستوى، يعني دليل على أن هناك مشكلة في الواقع إخواني، لابد أن تعالج، لابد وضع الأسباب والمسببات، ولابد من دراسة تلك الأسباب ووضع العلاج. أنا أقول من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا الطلاق المتسارع هو عدم الدراسة المتفحصة، عدم التأني في الاختيار. يا أخي محتاجين إلى ثقافة وإلى وعي بين الفتيات وبين الشباب، ولذلك لا ينظر إلى المرأة المطلقة نظرة سلبية. ترى المرأة هذه تحمل قيم وتحمل مبادئ. من قرأ إنجيل متى طبعا في الديانة المسيحية ينظر إلى المرأة المطلقة على أنها زانية والعياذ بالله، إلى هذا المستوى. ولذلك جاء في هذه العبارة، من أراد أن يقرأ إنجيل متى بعد التحريف، من تزوج بأمرأة مطلقة فقد زنى. بالله وين تروح أي المرأة المطلقة بالذات إذا كانت في سن صغيرة مثلا مقبلة على الحياة؟ وبالتالي تجد أن أكثر هؤلاء النساء اللواتي يتعرضن إلى الطلاق في الديانة المسيحية يلجأن إلى وكر الذعارة وإلى وكر الفساد. والله عندها طاقة، وين تفرغ هذه الطاقة؟ تفرغها في الحرام والعياذ بالله وفي ذلك الوعر، وأنعم ذلك الواكر. ولكن احنا عندنا الحمد لله دين وعقيدة يحمي هؤلاء، بل من حق المرأة أن تعيش وتتزوج وتنجب الأبناء، لأن المجتمع لا يكون إلا هكذا بالمودة وبالمحبة وبالتزاوج. هذه النقطة الأولى أو الأمر الأول الذي يعتبر من المسائل الحساسة في حياة المرأة. المسألة الثانية في كون المرأة ناقصة عقل ودين. احنا عندنا بعض الروايات ومنها ما هو وارد على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أن المرأة ناقصة عقل ودين. بعض النساء لما تنظر إلى هذه الرواية تقول هذه الرواية تنقص من مقام المرأة وتنقص من قدسية المرأة وعزة المرأة. نقول لا، الله سبحانه وتعالى لما خلق المرأة جعلها بطبيعتها بفطرتها حاضنة للحنان للأمومة للعاطفة. يعني كل بيت واقعا إخواني يخلو من المرأة فإنه يخلو من العاطفة، يخلو من الحلم. فلما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ناقصة عقل، ليس كما تتصور المرأة أن المرأة ما تمتلك عقل، لا لا، احنا عدنا في واقعنا الاجتماعي نساء لهن من العقول ما لا يملكها رجال، وصلنا إلى درجة الفقاهة. اليوم عدنا بعض النساء ألفنا سلسلة من الكتب العقائدية والفقهية والأخلاقية إلى درجة لم يرتقي إليها كثير من الرجال. اقرأ التاريخ، الإمام لما يقول ناقصة عقل يريد يوصل مسألة مهمة ويكشف عن أمر مهم، أن المرأة إذا وقعت في مشكلة من المشاكل طبيعتها إلى وين تلجأ؟ نعم، تلجأ إلى عاطفتها وإلى أمومتها. طبيعة المرأة العقل يضيع، حتى لو حصلت مشكلة بينها وبين الأبناء مشكلة عادية تشوفها تلجأ إلى عاطفتها قبل أن تلجأ إلى عقلها، طبيعة في المرأة يا أخي في هذه الأمومة. ولذلك من هنا ليش الله سبحانه وتعالى جعل مسألة الطلاق في يد الرجل ولم يجعلها في يد المرأة، لأن المرأة بمجرد أن تغضب زين بعد مباشرة تلجأ إلى العاطفة قبل العقل، بعكس الرجل الذي يتميز بماذا؟ بالصبر بالتريث، لأن الله عز وجل من هذه الخصائص أعطى الرجل مسألة القيادة، أن يكون ماذا؟ القوامة في الأسرة وفي المجتمع. وما أدري واقع لو كانت مسألة الزواج بعد في يد المرأة ما بقي أحد من الرجال. ولكن الحكمة الإلهية تقتضي بأن تكون مسألة الطلاق هي بيد ماذا؟ بيد. إذن ليس هنا نقصان في حق المرأة إذا قلنا بأنها ناقصة عقل، لا، نقصان العقل راجع إلى عاطفتها، إلى أمومتها. ولذلك لماذا الله عز وجل جعل نصف أو جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة. المسألة الثالثة أيها الأحبة التي تعتبر مسألة حساسة في حياة المرأة هي في مسألة الميراث. شلون؟ احنا عندنا في الشريعة الإسلامية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها لا ترث شيئا من الأرض، ما يجوز لها أن ترث شيئا من الأرض. ولذلك الكثير من النساء تقول ليش مثلا ابنتي ترث وأنا لا أرث، ليش؟ شنو هذا السبب؟ تصير مشكلة ربما في هذه الناحية، بينما هناك شريعة إسلامية، الله عز وجل لا يشرع شيء إلا وله غاية وفائدة في الواقع. ومن هنا لماذا لم يجوز للمرأة أن ترث شيء من الأرض؟ شنو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أيها الأحبة أن الشريعة عندها نظرة مستقبلية حفاظا على الأخوة وعلى المجتمع من التفكك. الآن لو تصورنا بأن امرأة قد توفي عنها زوجها، زين، امرأة ربما صغيرة وعدها من الأولاد، احتمال كبير أن هذه المرأة في المستقبل تتزوج وتنجب الأبناء. أنت اتخيل أن هذه المرأة تزوجت بآخر بعد وفاة زوجها وعندها ما عندها من الأبناء وأنجبت أبناء من الزوج الآخر وكبر الأبناء، تخيل بعد فترة زمنية طويلة إذا جاءوا إلى تلك الأرض، أنت ايش راح تتصور؟ أبناء الزوج الأول المتوفى وأبناء الزوج الآخر والأم لها الأرض. صدقوني أيها الأحبة فإن المسألة تصل إلى مسألة إراقة الدماء وإزهاق الأرواح. يا أخي الوارث في هذا الجانب لا يهمه إلا مصلحته، إلا ذاته، إلا نفسه. ولذلك الشريعة تنظر إلى أبعد من ذلك، هذه القطعة ماذا تساوي أمام الأخوة وأمام الترابط والمحبة والتراحم؟ لا تساوي شيء. ومن هذا المنطلق الشريعة الإسلامية حرمت أو عدم أو نعم أنها لم تجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تأخذ شيئا من ماذا؟ أن تأخذ شيئا من الأرض. من أجل ماذا؟ حفاظا على العلاقة وعلى الأخوة وعلى الترابط وعلى ذلك المجتمع. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة هي في مسألة الجهاد. هناك نظرة عند بعض النساء بأن الله عز وجل فضل الرجل على المرأة بأن له الإمكانية في المشاركة والقتال في أرض المعركة، وهذا ليس للمرأة. وفي الرواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله نحن معاشر النساء، تقول تراني مبعوثة من قبل النساء رسول إليك يا رسول الله، نحن معاشر النساء نتحمل ما نتحمل من الأذى والمشقة والمحن، نحمل الأبناء ونربي الأبناء ونعم نقوم على التربية ومسألة نعم رعاية المنزل ورعاية الزوج والمجتمع والأسرة، وأنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجماعات وبشهود الجنائز وبالجهاد في أرض المعركة، فهل لنا يا رسول الله أجر نعم فهل لنا يا رسول الله يعني لنا نقدر نوصل إلى أجر هذا الرجل الذي يستشهد في أرض المعركة ويتشحط بدمه في سبيل الله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أمة الله اعلمي بأن حسن تبعلك، شنو يعني حسن التبعل؟ يعني حسن الخدمة للزوج والرعاية والتربية للأبناء، لك من الأجر بذلك كالمتشحط بدمه في سبيل الله. الأفضل من ذلك، والمرأة لو وافتها المنية وهي في منزلها تعمل فهي شهيدة. ولذلك احنا محتاجين في الواقع اخواني إلى نساء تخرج لنا الأجيال، وما أدري واقعا هؤلاء الأبطال من أين أنجب؟ ألم ينجبنا إلا من النساء؟ وتعال شوف إلى النساء اللواتي أنجبت الأبطال أيها الأحبة. إذا جيت إلى أم البنين فاطمة ابنة حزام الكلابي، شنو أنجبتها؟ تعال بعد ترى الإمام الحسن سلام الله عليه المجتبى أكثر الروايات له من الأبناء، أكثر عدد من الأبناء وصل إلى 11 ولد في أرض كربلاء، وأقل الروايات 6 أبناء، ومن هؤلاء الأبناء عبد الله بن الحسن المثنى، هذا اللي كان عمره 10 أو 11 سنة. تقول الرواية لما سقط الحسين على رمضاء كربلاء، هذا شاف عمه صريع على الرمضاء والأعداء قد احتوش الحسين من كل جانب. تقول فخرج من الخيمة، أردنا أن يمسي النسوان يجولون ما قدروا، فخرج على وجهه إلى أرض المعركة مسرعا نحو عمه الحسين. لما وصل إلى عمه الحسين تقول الرواية وإذا بذلك اللعين هو رافع سيفه يريد أن يضرب به الحسين، وإذا بالغلام قد رفع كفه لكي يتقي تلك الضربة، فوقع السيف على زن ذلك الغلام فقطع يده من الرسخ فأصبحت متدلية. قل فنظر إلى عمه الحسين وهو يقول عم أبا عبد الله لقد قطعوا يدي. ورواية تقول لا، بل أنه رمى بنفسه على صدر عمه الحسين وجاء ذلك اللعين، نعم، وقتله وذبحه على صدر عمه الحسين. هذا ولد، لكن بعد هناك غلام ما بلغ الحلم. إذا جئنا إلى القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، ذا العريس الذي ليلة العاشر من المحرم، تقول الرواية لما كان جالس ويا الأنصار الحسين بشر الأصحاب بالشهادة، الكل يقتل إلا القاسم، فجاء مسرعا إلى أمه رملة باكية العين، ما بك بني؟ قال أماه إن عمي الحسين قد بشر أصحابه بالشهادة وما أجد أنه قد بشرني معه. تقول أخذت رملة أخذت القاسم من إيده وجابت، نعم، وجاءت به إلى عمه الحسين، ما بك رملة؟ قالت أبا عبد الله إن ولدي القاسم يقول أنك بشرت أصحابك بالشهادة لكنك لم تبشره بالشهادة. فنظر الحسين إلى القاسم قال بني قاسم كيف تجد طعم الموت؟ قال أبا عبد الله في حبك ومن أجلك أحلى من العسل. الحسين ما تمالك نفسه، فتح باعه وضم القاسم إلى صدره وقد غرورقت عيناه، قال بني قاسم أنت أيضا ممن يستشهد معنا، خذ هذه البشارة. ولذلك لما كان اليوم العاشر من المحرم الأحبة صرعى على رمضاء كربلاء، وقف الحسين متكئ على قائم سيفه وهو ينادي ألا هل من ناصر؟ ألا هل من ذاب يذب عنا؟ تخيل القاسم يسمع صيحات عمه الحسين، سوى القاسم أخذ ذلك السيف إجا إلى وين؟ إلى عمه الحسين. يا ويلي طلع جالس من الخيمة وقف يا معلي الأكبر لقاه مخضب بدمه يا وجسمه على الثرى مطبر قعد يمه جذب والنايا وصب الدمع وتحسر. سوى جل الحسين جل عمه وقف يمه يا وصب الدمع الخدين قل للساعد ارخص لي حيل موتي يا عم حسين. وحجر انسك لجولنا ولو تلتم علي صابين واخذ ثار ابن عمي واريد الساعه اخذ الثار قل لحسين يا ولادي نيتكم اضل وحدي ما عندي احد بني قاسي قل لحسين يا ولادي نيتكم اضل وحدي بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي هذه الحرم مرتاعه تروح ميسره بعدي انت وداعت الله روح واحنا على الاثر خطا واذا بالحسين فتح باع قال بني قاسم انت الشمامة التي اشمها من اخي الحسين ارجع الى امك كي تتسلى بك رجع القاسم الى الخيمة وضع رأسه بين ركبتيه يفكر في نظرة عم الحسين وإذا به تذكر تلك العودة جاء بها إلى عمي الحسين قال عم أبا عبد الله هذه رسالة من أبي الحسين الله فتح الرسالة لطمع على رأسي ونادى وأخاه تعال بنيها كأني بالحسين قل له بعد أنت شباب يا جاسم وتمشي برجلك إلى الموت خلني شوية أوديك إلى أرض المعركة ها. كأني بي أخذ بيد القاسم جاء به إلى وين إلى أرض المعركة وتعرف أبو علي ما عنده أحباب وكلهم صرعة على الرمضة إلى وين نظرها إلى أبو فاضل إلى الشريعة تخيل الصورة ها. يا أبو الفضل حان العرس كيف تظل قوم بعجل خلنا نزف ولد الأخو جاسر وانتظروا يا نسوان يمكن تجي الشوب يا ابن علي عدنا عرس وين رحت وينك قوم بعجل خلنا نزف جاسم علي سكينك وانتظروا يا نسوان يمكن تجي الشوب زينب إذا عندك دمع خلي إليل حينك خلي أرامل نتجة ببلو من الوينك وانتظروا يا نسوان يمكن تجي لحظات وإذا بالحسين واقف على باب الخيمة وهو ينادي ألا ألم الناصر وإذا بالقاسم حمل ذلك السيف جاء إلى عمي الحسين مناديا لبيك عم أبا عبد الله فتح باعه الحسين قال بني أو تمشي برجلك إلى الموت قال كيف لا وأرى عمي الحسين وحيدا لا ناصر له ولا معين وإذا بالحسين جاء إلى عمامة الحس إلى عمامة القاسم جعلها على هيئة الأكفان تخيل الصورة ها ويا القاسم يلا جاسم تجنى يوم حرب الغاضرية عاف العمر و وهدى النفس لابن الزكي ويقول هذا العرس ما يخطر ببالي، هل كيف انا عريس ومذبوح رجالي وعمي وحيد وعزوتي صرعى قبالي، كيف العرس يهنى يا خلق الله إلي وحسين عمي يلبس الجاسم ثيابه في صورة الأجفان والعلى شباب، سكنة اجت ولزمت له رجابه وتصيح الطلعة أظن في المني، فخرج القاسم إلى أرض المعركة لحظات وإذا به على رمضاء كربلاء يفحص التراب برجله، من جلت الغبرة إلا والحسين على ذلك الولاء، على القاسم مناديا بني قاسم عز على عمك أن تدعو فلا يجيبه أو يجيبك فلا ينفع، إي والله بيك ينادوه يا جاسم إشبي يا ريت السيف قبلك حزوري خاني لكم تخلوني على خيامي يا عمي الخيل تفتح، ايش سوى وشال الشاب على صدر ابو علي، هاي لوين رايح ابو علي جايبه وما جيده ما بين خط قعد عيد ام يا ويلي وغمط بس ما سمع عن النسوان صف اجت رملة تصيح الله واكك لطمت على رزيا ونادت وولدا، أما سكينة فإنها وضعت رزيا بين ركبتيها، شلون الحالة على العريس يا ويل إلا من عاينت عريس أم خضب بدمه وممدود ما بين أخوته وأولاد عمه وشافت أبوه ينتحب وينوح يمه صرخت ناديت يا عرس لك شرع وقلب الشهيد حسين ذايب من بجاهه نادي يا جاسم ليش متوسد ثر لمحسار يا ابن عمي على الدنيا وهواها خرت عليه أمه وعبرت أجري صيح انت حيل جسمي يا جاسم من ونينك ذوبت قلبي لا تصد لي بعين العريس يا ابني وللمقابر زافين عارف فرسة زفافك والمن يا ويلي أنا اللي من شفت عمك لبسك تفصيل لجفة قلت الولد ما يعود من حومه من حومة المدى وقوم يا سكنة وادعي شمعة شمعة الشباك وشكي على العريس جابك يا حزك خضبوا وما شابوا وكان خضابه أيضا من الناحر للحناء يا الله إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بحب الخلق إليك محمد وآله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امنع الظلمة أن تصل إلينا اللهم رد كل غريب وفك كل أسير لا سيما المظلومين المعذبين فرجانهم فرجا عاجلا غير آجل اللهم وشافي كل مريض لا سيما من خصصناهم بالدعاء اللهم شافهم بشفائك وعافهم من بلائك بحق مريض كربلاء زين العابدين جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع أطل اللهم في أعمارهم بارك اللهم في أرزاقهم وارحم موتاهم يا أكرم الأكرمين وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والشهداء والفقهاء ومن مات على الإيمان نودي الجميع ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.